السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في هذه المحاضرة والتي أتحدث إليكم فيها عن موضوع ذي أهمية بالغة، وهو متعلق بما يجب لولاة الأمور من الحقوق. وهذا الموضوع ذو أهمية، وقد يسأل سائل: لماذا الحديث عن هذا الموضوع؟ الحديث عن هذا الموضوع لعدة أمور. أن الحديث عنه من الحديث عن شيء أمر الله تعالى به وأمر به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وقد روى الشيخان واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. فإذا الحديث عن هذا الموضوع من طاعة رسول الله، لأن به تتحقق فوائد عظيمة جمة وكثيرة. ومن أعظمها أن نقوم لولاة الأمر بحقهم. ثم إن العناية بهذا الموضوع هو من تحصين المجتمع وتحصين الشباب خاصة من كل ما ينافي كمال الاجتماع أو يضاد الاجتماع. فالاجتماع على ولاة الأمور رحمة. وقد روى النعمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. هذا رواه البيهقي وحسنه غير واحد ومنهم الشيخ الألباني. فإذا الحديث عن هذا الموضوع يجعل الشباب محصنين من الأفكار التي تدعوهم لبغض ولاة الأمور، وتلك الأفكار مبثوثة اليوم في وسائل التواصل من تويتر وفيسبوك والتيك توك والسنابات، يبثها أهل الأهواء. فلا بد أن نعرف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي تدلنا على وجوب القيام بحقوق ولاة الأمور، ليتحصن شبابنا من أي فكر منحرف. فمفارقة الجماعة عذاب. فإن في حديث النعمان السابق أن لزوم الجماعة نجاة من النار، فمن فارق الجماعة فهو متوعد بدخول النار. وقد روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، ويد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وهذا حديث صحيح رواه الترمذي. ولزوم المجتمع المسلم سبب لدخول الجنة. فعن عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. رواه الترمذي وأحمد والحاكم. وكذلك من يلزم الجماعة يلزم المجتمع المسلم، فإنه يفوز بمعية الله تعالى. ففي الحديث السابق قال عليه الصلاة والسلام: ويد الله على الجماعة. والإنسان لا يسلم من تسلل الفتن إلى قلبه في زمان كثرت فيه الفتن حتى يقوم لولاة الأمور بحقهم. فقد روى العرباض رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواذج، وعليكم بالطاعة. إن عبدا حبشيا فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيدا قاد. رواه بهذا اللفظ الإمام أحمد والحاكم وهو عند ابن ماجه. ولا يكون قلب المسلم تام السلامة من الأهواء ومن الغل ومن الحقد ومن الحسد حتى يكون ذلك القلب سليما على ولاة الأمور، لا يحمل عليهم حقدا ولا يحمل عليهم غلا. وفي الحديث الصحيح الذي في السنن: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: الإخلاص لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين. ومناصحة ولاة الأمور تعني كما سيأتي محبتهم وحسن الظن بهم إلى غير ذلك من المعاني التي سأنقل لكم كلاما فيها عن الشيخ ابن عثيمين وهو من أجمع الكلام. كذلك الشيطان يوسوس للإنسان وله كيد، ولا يسلم الإنسان من وسواس الشيطان إلا بالاستعاذة بالله. ومن ثم كثرة ذكر الله، وكل ذلك يحصل باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن من لزم الإمام ولزم الجماعة فإنه ينجو من وسوسة الشيطان. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد. فتأمل هذا. كذلك يا أحبتي، الشيطان يطرح الأفكار السلبية والسيئة على قلب الإنسان، فإن لم يكن عند هذا الإنسان علم من الكتاب والسنة يدفع بها وساوس الشيطان وما يلقيه من شبهات، ضل هذا الإنسان. والإنسان لا يستطيع أن يتلقى العلم إلا بلزوم العلماء، والعلماء مبثوثون في المجتمعات الإسلامية. كذلك يا أحبتي، أن من تمام الأمن وكماله سلامة القلوب على ولاة الأمور، وبذلك تحصل طمأنينة القلب. قال عليه الصلاة والسلام: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. دعوة من؟ دعوة المجتمع المسلم، ما هم فيه من الاجتماع على الخير والحق، هذه كالسياج تحيط بالمجتمع المسلم تحفظه. وكذلك الذي يعرف حق ولاة الأمور ويقوم بحقهم على الوجه الشرعي الذي دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد ويذوق معاني التعاضد والتراحم والتعاطف. قال عليه الصلاة والسلام: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. فيؤخذ من هذا الحديث وجوب مناصرة ولاة الأمور، وبمناصرة ولاة الأمور يحصل للمسلم المعنى الذي ذكرته، وهو معنى التعاضد والتناصر. كذلك القيام لولاة الأمور بحقهم من حسن الاستعداد للقاء الله تبارك وتعالى، فهو من العمل الصالح. فأنت حينما تقوم لولي أمرك، لسلطان بلدك بالحق الذي له عليك، فإن ذلك عمل صالح أن تطيع وتسمع بالمعروف. ومن ذلك القيام الوفاء لولاة الأمور. فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. هذا رواه مسلم. وفي رواية أحمد: من نزع يدا من بيعة. فالذين يخرجون على ولاة الأمور بألسنتهم أو بأقلامهم عبر وسائل التواصل أو بسيوفهم كما تفعل الجماعات التكفيرية، كل هؤلاء في حقيقة أمرهم أساءوا العمل، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وجزاؤهم وعقابهم عند رب العالمين. كذلك يا أحبتي، ملازمة السلطان سبب في حسن الخاتمة. من أين نأخذ هذا؟ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هذا رواه مسلم. فالذي يموت وهو ثابت على البيعة الشرعية للإمام فهو في خير وعلى حسن ختام، يموت على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسلم من خلقه الوفاء، ومن خلقه الإخلاص. فالذي هو وفي لولاة الأمور مخلص لله تعالى في معاملتهم، هذا في خير كثير. يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لعرض الدنيا، فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه منها لم يفي. هذا رواه مسلم. فإذا المطلوب الإخلاص في التعامل مع ولاة الأمور، ليس من أجل الدنيا وليس من أجل الجاه والمناصب وطلب ذلك، وإنما لوجه الله، طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. والذي يريد أن يثبت على السنة فليأخذ بوسائل الثبات على السنة، وهي كثيرة، ومنها أن يكون ثابتا على طاعة إمام المسلمين في المعروف ونصرته في الحق والخير والدعاء له. يقول عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا كذلك الاعتصام بالكتاب والسنة من أعظم أسباب النجاة. الله تعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فإذا الاجتماع كله خير وهو مأمور به. ولا تلتفت لأولئك الذين خرجوا على حكام المسلمين بألسنتهم وأقلامهم وسيوفهم، هؤلاء في حقيقة الأمر دعاة للفتن، دعاة لإفساد المجتمعات. وهنا كلام نفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنقله لكم باختصار. يقول شيخ الإسلام في المجلد 28 من مجموع الفتاوى في الصفحة 90 بعد 300، إذا أحببت أن تراجع، يقول: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس. كل مجتمع، كل دولة مسلمة فيها مجتمع ولها حاكم، فلا بد أن يجتمع الناس في كل بلد على إمامهم. ثم قال شيخ الإسلام: حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. رواه أبو داود من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. وروى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لثلاثة يكونون بفلات من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم. فأوجب صلى الله عليه وسلم، هذا كلام شيخ الإسلام، فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع. ولأن الله تعالى أوجب سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم، وهذه يعني شيخ الإسلام أنها لا تقوم إلا بوجود ولي الأمر وإقامة الحدود، ولا يتم ذلك إلا بالقوة والإمارة. ولهذا روي أن السلطان ظل الله في الأرض، ولهذا كان السلف، يقول شيخ الإسلام الكلام له، ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما يقولون: لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هذا رواه أهل السنن. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهنا يا أحبتي، قبل أن نذكر حقوق ولاة الأمور، قد يسأل سائل فيقول: ما المقصود بولاة الأمور؟ المقصود بهم حكام المسلمين. كل دولة مسلمة لها حاكم يدير شؤونها ويسوس شؤون أهلها، هذا هو ولي الأمر، هذا هو المقصود بولاة الأمور. والسنة بينت حقوق ولاة الأمور، وأنا الليلة سأذكر لكم منها 20 بإذن الله. أول ذلك محبة ولاة الأمور في الحق والخير. ما الدليل على ذلك؟ يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم من حديث عوف بن مالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم. فإذا هناك محبة بين الحاكم والمحكوم، لا بد أن تحيا في القلوب، لا بد أن تحيا في القلوب. ومن حقوق ولاة الأمور النصح لهم، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله وكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهنا كلام نفيس للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في بيان مفهوم المناصحة لولاة الأمور. يقول رحمه الله تعالى في معنى النصيحة للأمراء، قال: تكون النصيحة للأمراء بأربعة، تكون النصيحة للأمراء بأمور منها، سجل عندك: الأول اعتقاد إمامتهم وإمارتهم، فمن لم يعتقد أنهم أمراء فإنه لم ينصح لهم، لأنه يقول الشيخ: إذا لم يعتقد أنهم أمراء فلن يمتثل أمرهم ولن ينتهي عما نهوه عنه. فلا بد أن تعتقد أنه إمام أو أنه أمير، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، ومن تولى أمر المسلمين ولو بالغلبة فهو إمام. يقول الشيخ: سواء كان من قريش أو من غير قريش. إذن هذا الأول، وأعلق على هذا الأول بأن أقول: احذروا من التكفيريين الذين يشيعون التكفير لولاة الأمور، فعندهم ذاك الحاكم كافر وذاك الحاكم كافر، وهم بهذا أضروا بأنفسهم وأضروا بمن يلقون إليه الشبهات. فإن تكفير المسلم سواء كان حاكما أو محكوم هذا أمر خطير، خطير على دين الإنسان، وإضرار بدنياه وآخرته. نرجع لكلام الشيخ ابن عثيمين الثاني في معنى المناصحة والنصيحة: نشر محاسنهم. يقول الشيخ ابن عثيمين من النصيحة لولاة الأمور، يقول الشيخ ابن عثيمين: نشر محاسنهم في الرعية، لأن ذلك يؤدي إلى محبة الناس لهم، يعني يؤدي إلى محبة الناس لولاة الأمور. إذا نشر الإنسان محاسن ولاة الأمور، قال: وإذا أحبهم الناس سهل انقيادهم لأوامرهم. قال الشيخ ابن عثيمين، انتبه، يقول الشيخ ابن عثيمين انتبه لهذا الكلام: وهذا عكس ما يفعله بعض الناس حين ينشر المعايب ويخفي الحسنات، فإن هذا، يقول الشيخ، جور وظلم. ثم ذكر الشيخ مثل، قال: فمثلا يذكر خصلة واحدة مما يعيب به على الأمراء وينسى خصالا كثيرة مما قاموا به من الخير، وهذا هو الجور بعينه. ويا أحبتي، الذين في قلوبهم غيظ على ولاة الأمور وحقد لا يرى شيئا مما يقدمه ولاة الأمور من الإحسان والإنجازات النافعة، هو دائم منتقد الأمر الثالث يقول الشيخ ابن عثيمين امتثال ما أمروا به، هذا من النصيحة لولاة الأمور، امتثال ما أمروا به وما ينهون عنه إلا إذا كان في معصية الله عز وجل، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وامتثال طاعتهم يقول الشيخ ابن عثيمين، انتبه معي، وامتثال طاعتهم يعني طاعة الأمراء والحكام، وامتثال طاعتهم عبادة وليست مجرد سياسة. تنبه لهذا الكلام، امتثال طاعة الحكام، حكام المسلمين في غير معصية الله، هذه عبادة تتقرب أنت بها إلى الله جل وعلا، كما تتقرب إليه بالتسبيح والتهليل والتحميد وسائر الطاعات، وليست مجرد سياسة. يقول الشيخ وليست مجرد سياسة، بدليل أن الله تعالى أمر بها، يعني أمر بطاعة الأمراء، فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فجعل ذلك من مأموراته عز وجل، وما أمر الله تعالى به فهو عبادة. يقول الشيخ ولا يشترط في طاعتهم ألا يعصوا الله، فأطيعهم فيما أمروا به وإن عصوهم الله جل وعلا، لأنك مأمور بطاعتهم وإن عصوا الله في أنفسهم. الأمر الرابع مما هو نصيحة لولاة الأمور، اسمع كلام الشيخ ابن عثيمين، ليس كلام أخيكم مسعود المحمدي، لا، كلام الشيخ ابن عثيمين. يقول الشيخ رحمه الله الرابع ستر معايبهم مهما أمكن، ووجه ذلك أنه ليس من النصيحة أن تقوم بنشر معايبهم لما في ذلك من ملء القلوب غيظا وحقدا وحنقا على ولاة الأمور، وإذا امتلأت القلوب، اسمع كلام الشيخ، وإذا امتلأت القلوب من ذلك يعني من الغيظ والحنق حصل التمرد، وربما يحصل الخروج على الأمراء، فيحصل بذلك من الشر والفساد ما الله به عليم. الخامس، كم الآن مر معنا؟ خمسة أمور، أربعة أمور. الخامس عدم الخروج عليهم وعدم المنابذة لهم، هذا من ماذا؟ من النصيحة لولاة الأمور. والخروج على ولاة الأمور يا أحبتي، الخروج على ولاة الأمور من فعل الخوارج، والخروج على ولاة الأمور يكون بكتابة في تويتر وفي فيسبوك ووسائل التواصل، أو تسجيل مقطع تحريضي، كل هذا خروج، هذا لا يجوز، هذا منازع للسلطان، هذا حرام، هذا من فعل الخوارج، كما أن الخروج يكون بالسيف أيضا، معلوم هذا. انتهينا من الحق الثاني من حقوقهم، قلنا الحق الأول ما هو؟ محبتهم في الحق والخير. الثاني النصيحة لهم. الثالث السمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقول ابن جرير وأولى الأقوال، بعد ما ناقش الأقوال، وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال هم الأمراء. هذا كلام ابن جرير رحمه الله تعالى. وأولي الأمر منكم، المراد بهم الأمراء. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أنا أتي لك بنصوص من الكتاب والسنة في طاعة ولاة الأمور بالمعروف. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة. يجوز لك أن تقول عليك السمع والطاعة، ولكن بالنصب أيضا الأشهر عليك السمع والطاعة بالنصب على الإغراء كما قال القرطبي، قال عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، هذا رواه مسلم. تسمع وتطيع في كل الأحوال، في الضراء والسراء، في الرخاء وفي الشدة، في العسر وفي اليسر. يقول النووي رحمه الله تعالى: قال العلماء في معنى هذا الحديث، معناه تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس، وفي غيره فيما ليس بمعصية. وقال القرطبي: وقوله عليك السمع والطاعة لا خلاف في وجوب طاعة أمراء المسلمين. قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه في آخر حديثه الطويل: ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت، هذا رواه البخاري. يقول ابن بطال في هذا الحديث: وفيه ترك الخروج على الأئمة، وفيه الانقياد لهم، وإن كان يرى الإنسان الصواب في خلاف رأيهم إذا مسأل فيها اجتهاد فيها أقوال، واختار ولي الأمر قول وأمضاه في الناس يسمع الإنسان ويطيع، ولو كان يرى أن هذا القول عنده مرجوح يسمع ويطيع لولي الأمر. والسمع والطاعة لولاة الأمور تشمل العمل بما يأمرون به ويجرونه من أنظمة، أنا أتكلم عن هذا الزمان، ويجرونه من أنظمة. ما دام أنه ليس فيها معصية لله فالإنسان يسمع ويطيع. وكذلك من حقوق ولاة الأمور الوفاء بالبيعة. ما معنى البيعة؟ البيعة أن الإنسان يعتقد أن حاكم بلده هو الحاكم الشرعي، وتجب على هذا الإنسان طاعة هذا الحاكم بالمعروف، وكذلك النصيحة له، وذكرنا معنى النصيحة. فإذا السمع والطاعة بالمعروف والنصيحة والمناصرة، هذه هي البيعة. روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، هذا رواه مسلم. ومن لزوم البيعة الحذر من أي نوع من أنواع الخروج على ولاة الأمور، فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فارق الجماعة وخرج من الطاعة، يعني من طاعة السلطان، وخرج من الطاعة فمات فميتته جاهلية. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، وهذا رواه مسلم. وفي البخاري قال عليه الصلاة والسلام: من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية، شبر، من خرج من السلطان شبر مات ميتة جاهلية. وفي صحيح مسلم: فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه، يعني على هذا الخروج مصرا عليه، إلا مات ميتة جاهلية. وروى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: ومن خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي، انتبه، ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. إذن يجب الوفاء بالبيعة لولاة الأمور. وأما الذين يخرجون على ولاة الأمور ببذيء القول وبالانتقاد والطعن في ولاية ولاة الأمور، فهؤلاء على مسلك الخوارج والعياذ بالله. ولا يغتر بأنه يوجد منهم مجموعات في تويتر أو فيسبوك، أو هؤلاء دعاة فتنة. من حقوق ولاة الأمور حسن الظن بهم، وأقول حسن الظن بكل مسلم واجب، يجب عليك أن تحسن الظن بأخيك المسلم، هذا من حقه عليك، أن لا تحمل في قلبك سوء ظن. وحتى لو رأيت منه ما يمكن أن يكون سبب في سوء الظن، فالتمس له عذرا، واحمل فعله على المحمل الحسن، واحمل قوله على المحمل الحسن. هذا في حق عموم المسلمين، فكيف بولاة الأمور؟ يجب أن ننشر هذا المعنى في مجتمعاتنا، أن نحسن الظن بولاة الأمور. بعض الناس في قلبه هوى، كل ما يصدر من قرارات يوجه بها من قبل ولاة الأمر تراه يشكك ويطعن، وهذا في قلبه الحقيقة سوء ظن، وهذا مرض من الأمراض القلبية. فيجب حسن الظن بولاة الأمور. وحتى لو كان الإنسان لا يدرك مقصود قرار من القرارات، لا يعرف المصالح المترتبة على هذا القرار، فلا يخوض فيما لا يعنيه، بل يحسن الظن. كذلك من حقوق ولاة الأمور الذب عنهم، وهناك كلام نفيس للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، وهو في شرحه النفيس في كتاب جامع العلوم والحكم، ليتكم تراجعونه، وذكر أن من حقوق ولاة الأمور أن من حقوق ولاة الأمر الذب عنهم. كيف الذب عنهم؟ الإنسان إذا استطاع أن يرد الشبهات التي تثار حول ولاة الأمور من الطعن فيهم وتنفير القلوب عنهم، فليساهم في رد تلك الشبهات، يذب عن أخيه المسلم. ولي الأمر له حقان، حق الأخوة في الإسلام، وحق أنه ولي الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجه النار يوم القيامة، هذا في عموم المسلمين، أي مسلم تذب عنه فإن النار تذب عن وجهك يوم القيامة. وولي الأمر له حقان عليك، حق الأخوة الإسلامية، وحق أنه ولي الأمر، فتتعين المساهمة في الذب عن ولاة الأمور، يذب عنهم. وكلما ذكر إنسان ما يحاول أن يسيء به إلى ولاة الأمر، الواجب على من يستمع أو يقرأ أن يرد ويذب. وأما أن يقرأ الإنسان في وسائل التواصل أو يسمع ثم لا يساهم في الذب عن ولاة الأمور، فإن هذا مع الزمن تتشرب إليه الشبهات. لكن إن ذب يعافى من الشبهات، إن دافع عن ولاة الأمور فإن هذا من الذب عن أخيه المسلم، ومن الذب عن السلطان، والسلطان له هيبة ومكانة في دين الإسلام. كذلك من حقوق ولاة الأمر كما ذكر الشيخ ابن عثيمين نشر محاسنهم، وهذا تترتب عليه فوائد عظيمة كما ذكر الشيخ ابن عثيمين، منها محبة الناس لولي الأمر. وإذا أحب الناس، ونحن والحمد لله في هذه البلاد نعيش التحابب بين ولاة الأمور وبين الرعية، لكن نحن نتكلم كلام علمي موصل لكل زمان ومكان، لكل مجتمع مسلم. إذا أحب الناس ولي الأمر في الحق والخير صار الجميع متناصرون متعاضدون في تنفيذ ما يؤمر به. ويوجه إليه الناس، فتنشر المحاسن. وبعض الناس في ميزانه الجور، لا يعرف العدل، لا يعرف إلا الانتقاد والطعن، حتى لو قلت له اذكر لولاة الأمر حسنة لا يكاد يذكر حسنة، وهي ظاهرة أمامه والناس يعرفونها. وهذا من الظلم والجور والعياذ بالله. فالإنسان ينشر محاسن ولاة أمره، هذا فيه تأليف لقلوب المجتمع على ولي الأمر. كذلك من حقوق ولاة الأمور الدعاء لهم، وليس كما يفعل بعض الجهال الدعاء على ولاة الأمور. الدعاء على ولاة الأمور من مسلك الخوارج، والدعاء لولاة الأمر، الدعاء لحكام المسلمين، هذا من منهج أهل السنة والجماعة، كان عليه سلف الأمة، حتى جاء عن الفضيل ويروى عن الإمام أحمد: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. لأن الإنسان حينما يدعو للسلطان بالخير والتوفيق والهداية والصلاح وصلاح البطانة، وأن يعان على فعل الخير، هذا يرجع نفعه للسلطان فقط أم للسلطان والمجتمع؟ للسلطان والمجتمع. فإذا الدعاء لولاة الأمور خاصة في أوقات الإجابة، والمسلم يتعبد لله تعالى بذلك، فهذا من هدي سلف الأمة، كانوا عليه يدعون لولاة الأمور بالتوفيق والسداد. ولا تقول أنا عندي تقصير، ماذا تنفع دعوتي للحاكم؟ تنفع بإذن الله، أنت دعوت الله جل وعلا لولي الأمر في بلادك، وأنت مخلص لله في ذلك، تريد وجه الله، وسيثيبك الله على هذا التعبد له بالدعاء، ويجيب دعاءك وينفع به. فندعو لولاة أمورنا، ونحن هنا في هذه البلاد نسأل الله أن يوفق خادم الحرمين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان لكل خير، وأن يسددهما، وأن يعينهما على ما أنيط بهما من المهام. كذلك يا أحبتي، من حقوق ولاة الأمور أن يجمع المسلم القلوب على ولاة الأمور. كيف يجمع القلوب؟ إذا رأى إنسان لا يعرف منهج السلف في معاملة ولاة الأمور يعلمه. ترى كثير من الناس عنده جهل، بعض الناس يفهم أن بغض السلطان من هدي السلف هكذا، وبعضهم يفهم أن الثناء على السلطان بالخير نفاق، هذه كلها مفاهيم خاطئة. بل كما قال الشيخ ابن عثيمين: ننشر المحاسن ونذكر ولاة الأمور بالخير ونحببهم إلى الرعية في كل مجلس نجلس فيه، وخاصة الشباب. ترى أبناءنا يا أحبتي، أبناءنا على خطر عظيم. طفل صغير عمره 10 سنوات يقرأ أشياء عظيمة وخطيرة ما كانت تصل إلى أذهان الأطفال قبل 50-40-30 سنة، وشاب مراهق عمره 15 سنة ونحوها يقرأ أشياء في التحريض على ولاة الأمور، وينشأ على الحقد على السلطان في بلده، هذا خطر عظيم. فإذا يا أحبتي، نحن جميعا نكون دعاة لتأليف القلوب على ولاة الأمر، هذا مما ينبغي لك أيها المبارك أن تسعى في ذلك، أن تجمع القلوب على ولاة الأمور. كذلك تنابذ، وهذا هو الحق العاشر، تنابذ وتضاد من يحرض على ولاة الأمور ومن يضاد ولاة الأمور، حتى لو لبس لباس النصيحة، حتى لو ادعى أنه يريد الإصلاح. فأنا أقول الذي يحرض على ولاة الأمور في وسائل التواصل أو في المجالس أو في وسائل الإعلام، هذا المحرض على ولاة الأمور داعية إرجاف وإفساد. فليكن المسلم على وعي ولا يغتر. هناك أناس خرجوا من الديار الإسلامية وسكنوا هناك في بلاد غير إسلامية يحرضون أهل الإسلام في بلدان كثيرة على الخروج على ولاة الأمور، ويطعنون في ولاة الأمور ويحرضون على ولاة الأمور. هؤلاء دعاة فتنة، دعاة فتنة. فالواجب علينا جميعا أن ننابذ أولئك الذين يحرضون على ولاة الأمور، نحذر منهم. وحتى لو اضطررنا لتسمية من يحرض عند التحذير منه، نقول احذروا من فلان وفلان إذا جاء ذكرهم في المجالس. نحرض الشباب على اتباع منهج السلف، نحثهم على اتباع منهج السلف، ونحذرهم من دعاة الأهواء والذين يرجفون في المجتمعات الإسلامية ويريدون أن تخرج على الحكام ويريدون التفرقة. هؤلاء في حقيقة أمر يفسدون في الأرض ولا يصلحون. كذلك مما هو حق لولاة الأمور أن يسهم المسلم في إنجاح مشاريع بلاده، لا بد من المساهمة. التزام الإنسان بوظيفته سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص، وحرصه على حسن الإنتاجية، هذه مساهمة في بناء الوطن، هذه مساهمة في نصرة ولاة الأمور، هذه مساهمة في المشاريع الخيرة. ولا يقول الإنسان ماذا ينفع جهدي، جهدك وجهد هذا وجهدي وجهد فلان في كل القطاعات ينفع البلاد والعباد، ولا يحقر الإنسان من جهده شيء. أنت مطالب بأن تكون نافعا لعباد الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أحب عباد الله إلى الله أنفعهم لعباد الله. إذن تنفع عباد الله. الوظيفة التي أنيطت بك قيامك بها خير القيام، ينفع العباد. تهربك من المسؤولية التي على عاتقك من خلال ما أنت مكلف به من أعمال وتركك لهذا الأعمال، هذا يحدث ثغرا. فلا بد أن نحرص على أن نكون جميعا مساهمين في بناء بلدان المسلمين، كل بحسبه، ولو بالنصيحة النافعة تنصح من حولك. كذلك من حقوق ولاة الأمر توقيرهم وإجلالهم. وبعض الناس يقول كيف يعني، هذا نفاق. لا لا، ما هو نفاق، هذا جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن توقر ولاة الأمور، سواء كان الحاكم العام للبلد أو محافظ المنطقة أو أمير المنطقة بحسب بلدك، توقرهم وتجلهم. قال عليه الصلاة والسلام: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله يوم القيامة. سلطان الله يعني السلطان. وهذا حديث رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني. إذن يحذر الإنسان من إهانة السلطان. من إهانة السلطان أن يزدريه بنظره أو يسخر منه أو يطعن فيه بكلام بذيء أو لا يلقاه بالتوقير والاحترام والإجلال. ثم هذا التوقير، المصلحة المترتبة عليه ليست للسلطان فحسب من تقوية جانبه، بل المجتمع. فالناس إذا بجلوا سلطانهم في الحق والخير عظم شأن الدولة والسلطة فيها في نفوس الناس. فلا يتجرأ أحد على المخالفة وعصيان الأنظمة النافعة للناس. وروى أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما أتحدث به إليكم نعتمد فيه على نصوص الكتاب والسنة، ليس من اجتهاد فلان ولا فلان، هذا علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في سنن أبي داود يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، أكرم كبير السن ذي الشيبة، هذا من إجلال الله. قال: وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. قال: وذي السلطان المقصد، يعني الذي يجتهد في أن يكون عادلا فهو على عدل. فإذا نكرم السلطان وكذلك نكرم من يمثل السلطان من وزراء ومسؤولين، كذلك من حقوق ولاة الأمر الصدق في التعامل معهم في السر والعلانية، في بيتك أنت ناصح لولاة الأمور، في خلواتك مع خاصة أصحابك أنت ناصح لولاة الأمور صادق في معاملتهم، كما أنك في الظاهر بين الناس وعموم الناس صادق في معاملة ولاة الأمور، لا تحمل لهم إلا حبا في الحق والخير، ولا تحمل في قلبك عليهم حقد ولا غل. وفي قصة من حديث ابن عمر أو من خبر ابن عمر وهو عند البخاري أنه لقي أناس خرجوا من عند مروان الأمير فذموا مروان، ثم سألهم عمر ابن عمر: كيف كنتم عنده؟ فذكروا أنهم كانوا يثنون عليه في مجلسه، فقال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الإنسان يكون صادق في معاملة ولاة الأمور، في ظاهره يسمع ويطيع بالمعروف ويجمع الكلمة على ولاة الأمور ويحبب الناس إلى ولاة الأمور، وفي سره مع خاصته هو كذلك، لا اختلاف في واقع أمره، وهذا هو الصدق في معاملة ولاة الأمور. كذلك الإخلاص في معاملة ولاة الأمور، وهذا مهم للغاية، الإخلاص أن يكون تعاملك مع ولاة الأمور أنت مخلص فيه لله، لا تريد ترقية وظيفية ولا جاها ولا تمكينا ولا أن تكون مقرب من السلطان فيثنى عليك بهذا الجاه، وإنما تريد وجه الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لعرض الدنيا، فقط من أجل الدنيا يبايع. قال عليه الصلاة والسلام: فإن أعطاه منها وفى، يعني في حالة أنه يعطيه يقول: هذا أفضل الأئمة وهذا خير السلاطين وهذا. قال عليه الصلاة والسلام: وإن لم يعطه منها لم يفي. هذا رواه مسلم، إذا لم يعطه ما أراد لا يوفي له، فلا يطيعه بالمعروف ولا يناصره ولا يذب عنه، لأن هذا ليس مخلصا لله، لو كان مخلصا لله لاستوى عنده عطاء الأمير ومنع الأمير، فهو في الحالين مخلص في تعامله مع الأمير لله جل وعلا، التعامل لله جل وعلا وليس من أجل الدنيا. كذلك مما هو حق للأمراء وولاة الأمور الصبر معهم على العسر والمكره والضراء، قد يمر في بلد ما ضراء وشدة وعسر، فمهما يكن من عسر وشدة يجب على الناس أن يكونوا أوفياء مع ولاة أمورهم. وقد روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيء فليصبر عليه، فإنه، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس أحد من الناس يخرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. هذا رواه مسلم. كذلك من حقوق ولاة الأمور الثقة بهم وترك الخوض فيما هو من اختصاصهم وترك التدخل في شؤون إدارتهم للبلاد. ولا ينازع الإنسان ولاة الأمور في سياستهم للبلاد حتى ولو بالرأي. فقد روى عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر. اسمع ماذا بايع الصحابة في العسر واليسر، بايعوا على الطاعة والمنشط والمكره. قال: وعلى أثرة علينا، انتبه للجملة القادمة، وعلى ألا ننازع الأمر أهله. إذن لا ينازع الإنسان ولاة الأمور وإنما يسمع ويطيع ويثق بتصريف ولاة الأمور. أكثر الذين، بل قل كل الذين لهم انتقادات لحكامهم، فإن هذا جاء من باب أنهم يرون أن حكامهم ليسوا أهل لسياسة البلدان، وهذا خطر عظيم. من لوازم البيعة للإمام أن يكون المسلم على ثقة في تدبير ولاة الأمور. وسبق أنني قلت أن الإنسان يدع الخوض في الأمور السياسية، يكلها لولاة الأمور، هم أعلم وأحكم وأدرى، يطلعون على ما لا نطلع عليه ويعرفون ما لا نعرف. نحن مصادرنا نشرات الأخبار أو بعض وسائل التواصل، لكن هم يعلمون ما لا نعلم، ولديهم من الحكمة والأناة وحسن التدبير والنظر البعيد والنظر في المصالح وجلبها ومعرفة المفاسد ودفعها ما لا نعرفه. فإذا نريح أنفسنا من الخوض فيما لا يعنينا. وهذا لا يقول أحد يقول أنتم تقولون أن السياسة ليست من الدين، بل هذا من طاعة الله ورسوله أن نكل شؤون الحكم وما يتعلق بها وتدبير شؤون البلاد لولاة الأمور. ومن كان من العلماء يستطيع أن يوصل نصيحة نافعة فليوصلها في السر. وقد ذكرت أكثر من مرة أن الذي ينصح علانية لولي الأمر وينتقد هذا مخالف لمنهج السلف. فمنهج السلف أن من أراد أن ينصح ينصح لولي الأمر في السر وليس في العلانية. وأما أن يقف الإنسان على منبر ويتكلم في قضايا وينتقد ولاة الأمور، هذا الحقيقة يحرض، وهذا كلام لا يجوز. وإنما من أراد النصيحة يذهب إلى ولي الأمر، إلى أمير منطقته، إلى الحاكم إن استطاع، إن كان عنده علم شرعي وخبرة في المجال الذي يتكلم فيه فلينصح سرا بينه وبين ولي الأمر، بينه وبين المسؤول. بل وقال الشيخ ابن عثيمين: ولا يخبر بما نصح به، يعني حتى لو أنه نصح في شيء لا يخبر الناس بأنه نصح لولي الأمر. هذا هو هدي السلف. كذلك يا أحبتي، بعد ذلك من حقوق ولاة الأمور سلامة القلوب على ولاة الأمور. لا يرتاح قلب المسلم حتى يكون سالم القلب على ولي الأمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. ما معنى لا يغل؟ يعني إذا كانت في القلب فإن القلب سيكون سليما. ما هي؟ الإخلاص لله ومناصحة ولاة الأمور ولزوم جماعتهم وإمامهم. هذا هو. كذلك يا أحبتي، سلامة القلب يجد الإنسان بها راحة والذي في قلبه غل على ولاة الأمور فإنه يجد النكد والتعب والنصب في حياته، هو في هم دائم. لكن الذي قلبه سليم على ولاة الأمور يدعو لهم ويتمنى التوفيق لهم والسداد، ويحرص على أن يكون هو نافع لمجتمعه، فهذا يبيت وقلبه سليم ويسعى وقلبه سليم. إذن هذه بعض حقوق ولاة الأمر، لا أقول أنني أتيت بكل شيء، لكن هذه 20، وآخرها آخر هذه 20 أن ننشر في الناس التعرف على هذه الحقوق. أنت معلم في مدرستك، تنشئ الجيل على معرفة هذه الحقوق. أستاذ في الجامعة، من مهمتك أنك تنشئ الأبناء خاصة في الجامعات على معرفة هذه الحقوق لولاة الأمور. وكذلك الوالدان مسؤولان عن تنشئة الأولاد على معرفة هذه الحقوق لولاة الأمور، حتى لا يجتال بعض شبابنا أولئك الذين قعدوا من وراء لوحات الحواسيب أو أجهزة الجوال يرسلون السموم إلى أذهان أبنائنا. فالجميع عليه واجب، عليه واجب في نشر هذه الحقوق. هذا ما تيسر أن نتدارسه في هذه المحاضرة. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم هذا المجلس، وأن يجعله في موازين حسناتنا، وأن ينفع به. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه. يبقى عندنا يوم الأربعاء ويوم الخميس، المفترض أن نرجع إلى درس صحيح مسلم، لكن سنبدأ في صحيح مسلم، نكمل صحيح مسلم يوم الأحد إن شاء الله. أما غدا وبعد غد بإذن الله سأكمل تفسير سورة مريم، لأني بدأت فيها وبقي فيها آيات، فأحب أن أكمل هذه السورة تفسيرا. والتفسير الحمد لله سهل، وإن شاء الله تجدون فيه فوائد كثيرة. وكل هذه الدروس وكل هذه المحاضرات موجودة على قناة وفي قناة الإنتاج الرقمي في المسجد النبوي، تجدونها. أسأل الله تعالى أن يجمعني وإياكم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.